أما السؤال في الدين ليعلم الإنسان ويعمل فإن هذا من الدين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ذلك كثيرا. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يستفتونك في النساء، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة. فكل هذه الأسئلة واردة، كل هذه الأسئلة واردة، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدل هذا على أن السؤال إذا كان هذا السؤال يترتب عليه علم وعمل فإن هذا يندب الإنسان أن يفعله، بل قد يجب على الإنسان إذا جهل أمرا مما يتعين عليه عمله من دينه. أما الأسئلة المنهية عنها هي الأسئلة الخاصة التي تترتب تكون من باب التنطع ولا يترتب عليها عمل، فهذه نهى الله سبحانه وتعالى عنها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أنس قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، نهينا أن نسأل، يعني الأسئلة من هذا النوع الذي فيه التنطع. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته،
يعني تنطع فسأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه، ولو أنه سكت لما حصل ذلك. نعم. فيكون بتكلفه وتنطعه حصلت المشقة، ومعلوم أن بني إسرائيل لما حصل مشقتهم بسبب ذلك أنهم كانوا يتنطعون مع الأنبياء حتى حصل ما حصل لهم من التشدد عليهم ومن التجديد عليهم. نعم.
قال رحمه الله حتى
كما قال النبي إنما أهلك من كان قبلكم إيش كثرة اختلافهم وكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة المسائل التي لا يترتب عليها عمل، كقصة موسى مع بني إسرائيل في البقرة، انظروا كيف تنطعوا وتشددوا حتى حصل بذلك تجديد عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا مغيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم تلك الصلاة فامتنع عن الاجتماع الدائم عليها وقال صلوا في بيوتكم خشية أن تفرض. فدل هذا على أن ترك التكلف وهذا مندوب إليه شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ولم يفرض عليه صلى الله عليه وسلم الاجتماع به ولا حثهم على الإتيان به، فلما أرادهم الاجتماع قال لا صلوا في بيوتكم. قال صلى الله عليه وسلم ما زال بكم الذي رأيتم صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، هذه المواظبة التي ما دعوتكم إليها خشيت أن يكتب ذلك عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. فلا تكلفوا تكلفا يشدد عليكم بسببه. فدل هذا على أن الإنسان حسبه السنة ولا يتنطع ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى به، ويسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق باب التكلف وباب التنطع لأن ذلك يفضي إلى الغلو حتى ولو بدا الأمر سهلا وبسيطا. ولهذا جاء في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن عباس أن يجمع له الحصيات يوم الجمرة فجمع ابن عباس الحصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استحسن الحصيات بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإن أهلك من كان قبلكم الغلو. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إيش؟ بين مسألة الحصيات وبين الموضوع الأكبر وهو موضوع الغلو. فهذا الغلو قد يكون مبتلأه من هذا الأمر. الإنسان يقول مثلا قد يستحسن يقول لا أنا سأرمي الجمار بحصيات كبيرة حتى يكون الرمي مؤثرا، ويجهل أن هذا الرمي إنه هو لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى فقط، وإلى الإنسان ما يرمي شيئا ولا يرمي أحدا، إنما كان هذا من باب الامتثال لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، إنما جعل الطواف والسعي والرمي وكل هذه الشعائر لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فيظن الإنسان أنه لو اختار حجرا أكبر أن ذلك قد يؤثر في شيء، هذا كله من التكلف والتمتع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ولما رأى رجلا وهو يخطب صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فقال من أوقف هذا؟ لماذا هذا واقف؟ قال هذا من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه. فالإنسان لا يظن أنه سيأتي بشيء أعظم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف شيئا خلاف السنة، ولا يتعدى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بدا له أن الأمر هذا سوف يقربه من الله أكثر وأكثر. كما جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال النبي هذا لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به فإيش حتى لا تقع. فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقطع وقال ليقم أحدكم نشاطه. إذا حصل لك نعاس اجلس نم، لكن لا تتكلف هذا. يأتي الإنسان بحبل ويربطه ثم تعلق به، لماذا هذا كله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى
أيوة
عن أبي موسى
عن أبي بردة
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه المسألة غضب وقال سألوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال أنا إنا نتوب إلى الله عز وجل.
نعم، يعني لا تسأل عن أشياء قد يكون الجواب فيها مسببا لكم شدة وعنة. هذا يقول من أبي وهذا يقول من أبي وهذا يقول من أبي، والنبي يجيب فيخشى أن يحصل ما لا تحمد عقباه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية غضبه في وجهه، فلما رأى عمر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال نتوب إلى الله يا رسول الله ونستغفر. فالإنسان ما يسأل إلا عن الشيء الذي يترتب عليه عمل، الشيء الذي ينتفع به من جهة الإيمان ومن جهة العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن الرواد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم. والشاهد فيه وكثرة السؤال. وكثرة السؤال تتضمن كثرة السؤال الذي نحن بصدده وهو الذي أورده البخاري من أجله، ألا وهو التعمق في الدين والتمطع بالأسئلة التي لا ترتب عليها عمل. وقد يراد أيضا كثرة السؤال هو سؤال الناس تكثرا، أعطوني كذا وكذا من الأموال تكثرا، فكل ذلك منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف.
الله أكبر. نعم. قال نهينا عن التكلف وأن يتكلف الإنسان ما لا ترتب عليه عمل. هذا باب طبعا عظيم جدا. هذا باب عظيم في السنة. هذا باب عظيم في السنة أن الإنسان ما يكلف نفسه فوق ما كلفه الشارع. إن كلف نفسه فوق ما كلفه الشارع سوف يؤدي إلى إيش؟ إلى الانقطاع وإلى ترك الأمر كله. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد عندها امرأة فذكرت عائشة من عبادة المرأة ما ذكرت. قالت يا رسول الله دي امرأة كيت وكيت وتقوم وتصوم وتفعل ما تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال ما عليكم من الأعمال بما تطيقون. فالتكلف يا إخواني في العبادة، التكلف في الاعتقاد، التكلف في المسائل التي لم يأتي بها الشارع فتتكلف أن تبحث عنها وبل قد تجيبها على الناس ولم يأتي بها نص من كتاب ولا من سنة. المسائل التي ما تكلم فيها السلف فتتكلف أن تتكلم فيها، كل هذا ممنوع. الإنسان حسبه ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون الإنسان مهما كان أعبد من رسول الله ولا أقرب إلى الله من رسول الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يدها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دام ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرى كاليوم في الخير والشر.
فالخير الموجود في الجنة وكالشر الموجود في النار. فدل هذا كما قلنا على أن الجنة والنار مخلوقتان. وهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنهم سألوا أسئلة ما يترتب عليها عمل، أسئلة هذه قد تضرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد.
الرجل يقول يا رسول الله أين مدخل يا رسول الله؟ قال في النار. قال في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
كل هذا التنطع تقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يأتي السؤال من خلق الله من خلق الله. يظل إبليس بالإنسان إلى أن يصل هذا. فإذا وجد الإنسان ذلك فليقل أمنت بالله ورسوله. فلا ينبغي الإنسان أن يستمر بفكره وأن يفتح لفكره الباب حتى يصل إلى مثل هذا السؤال. الشيء يا أخواني خلاصة الأمر، الشيء الذي يترتب عليه علم وعمل يهتم به الإنسان، وإلا فليدع نفسه من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة وهو يتوتر على عسيبه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح. قال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال رحمه الله تعالى: باب
هذا الباب، وهو باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. هذا الباب دل على إيش؟ دل على أن الإنسان، على أن من السنة ألا يتكلف الإنسان ما لا يعنيه، وألا يتنطع في دينه، بل ينبغي أن يكون على ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى، سواء في باب الاعتقاد فيخترع مسائل من عنده، أو في باب العبادة فيستحدث العبادة يظن أنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أو في باب المعاملة لا يشد الإنسان على نفسه ولا يتنطع. لكن إذا نزل به أمر من الأمور وجب علي أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ولكن الأسئلة كما قلنا التي يترتب عليها عمل، والمسالك التي يترتب عليها عمل. أما المسالك التي تنطع في الدين، تنطع في الدين مثل مثلا ما يفعله بعض الناس، أن قد يتنطع ويبقى حياته كلها حول مسألة واحدة، ألا وهي مسألة مثلا إيه؟ يقول الزهد والتقشف، ولا يلبس الثياب اللي كذا، ولا يأكل كذا، ولا يعني يشغل مثلا في بيتي أنوارا من هذه الكهرباء، ولا يضع مراوح، ولا يضع كذا، ويقول أنا زاهد وأنا وأنا. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجعل هذه قضية حياته، وربما أساء إلى أهل العلم، أساء الظن في أهل العلم، لأن هذا مثلا يركب سيارة، ولا هذا عنده مثلا بيت من الطوب الفاخر أو كذا، فيقول هذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا. طيب أنت تعبدت الآن بشيء مثلا تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، هل امتنع النبي عن شيء من الطيبات والمباحات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد، لما خرج إلى الناس وكان قد أهدته امرأة بردة، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بردة جديدة، لما أهدت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم البردة لبسها النبي، وما قال والله أنا لا ألبس الجديد. ولما جاء باللحم أكله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن لحم ولا طعام رابط النبي الحجر على بطنه. فهذه مسائل لا يتنطع فيها الإنسان. إيه يعني الكهرباء حرام؟ يعني الكهرباء حرام؟ لو الإنسان ذكر في الكهرباء أو جلس في الكهرباء، لو الإنسان جلس في بيت نظيف يقال هذا حرام؟ ما لم يبلغ الإنسان إلى حد الإسراف والمخيلة، إلى حد الإسراف والمخيلة، هذا من التنطع. ومثل ما تميز به بعض الناس بلبسة الصوف، وصار يلبس الصوف المعين الذي هو دليل على التقشف، كل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتنطع إيش؟ أن يتنطع فيه. وانظروا كما ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يرد عبادة بعض الصحابة لكونه قد تعمق وتكلف ما لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا كان يكره أن أحد يسأله، لما قال لما أمر النبي بالحج فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ والنبي يعرض: أكل عام يا رسول الله؟ كل عام يا رسول الله. خلاص هو النبي أمرك بالحج، لو كان كل عام لقال النبي حج كل عام. فقال النبي: أما إني لو قلت نعم لوجبت، لوجبت. وقال: ضروني ما تركتكم، خلاص ما أمرتكم به قفوا عنده، وما نهيتكم عنه قفوا عنده. وجاء في الصحيح أيضا أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النفس. شوف يا أخواني التكلف قد يصل إلى أي درجة. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني استقلوا هذه العبادة قليلة، ولكن النبي غفر الله عز وجل لهم تقدم وما تأخر. يعني أنتم تظنون أن عبادة النبي هذه عبادة قليلة وأنها مثلا هناك ما هو أفضل منها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يأتي بهذه العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه فقال الثلاثة، أما أحدهم قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا لا أنام الليل، والثالث قال وأنا أصوم الدهر. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينهى يا أخواني عن التكلف والتعمق والتنطع، بل الإنسان حسبه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا دخلت من إيش؟ في سنته. طيب هل أفعال النبي، الأصوليون قالوا هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الوجوب ولا دالة على الإباحة؟ يعني الأصل فيها الوجوب ولا الأصل فيها الإباحة ولا الأصل فيها الاستحباب ولا ماذا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي يفعل شيئا هل هذا يدل على الوجوب أو على الإباحة أو كذا؟ فمن العلماء من قال أفعال النبي داخل في الوجوب، ومن العلماء من قال أفعال النبي مباحة إلى أن يرد دليل على أن هذا له تعلق بالشرع أو أن العبد مأمور به. ومنهم من قال بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت بيانا لمجمل واجب فهي واجبة، وإن كانت بيانا لمجمل مستحب فهي مستحبة، وإن كانت بيانا لمجمل هو ركن فهي ركن، وأما ما عدا ذلك فهي مباح إذا فعلها صلى الله عليه وسلم على غير وجه العبادة، فتكون مثلا سنة عادية أو فعلها صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته وجبلته، فهذه الإنسان إنما يأتيها على الإباحة لأن النبي ما فعلها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول ما الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية؟ ما الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية؟ السنة التعبدية هذه قصد النبي التقرب في الله عز وجل، قصد التقرب إلى الله. أما السنة العادية فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على أنه بشر، على أنه بشر. فهل يشرع الاقتداء به في السنة العادية؟ نزاع بين أهل العلم، والصواب أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قد يقول قائل لكن عمر ورد عنه أنه كان مثلا يتحرى المواضع وكذا، نقول الصحابة أنكروا على عمر، على عبد الله بن عمر ذلك، عبد الله بن عمر هذه يعني طريقته هذا اجتهاده، ولكن لا يثاب على ذلك رضي الله عنه، لا يثاب على ذلك رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الأفعال التشريعية وهذه تعرف من السنة، فإن كانت بيانا لمستحب فهي مستحبة، بيانا لواجب فهي واجبة، إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بفعل السنة فهي مسنونة مستحبة، يعني ينظر إلى دليل هذا الفعل إذا تعلق بالشريعة، ينظر إلى دليل هذا الفعل، فطارة أن يكون واجبا وطارة أن يكون مستحبا. ما عدا ذلك مما فعله النبي بحكم الطبيعة والجبلة فهذا لا يدخل في الاقتداء، هذا لا يدخل في الاقتداء. لكن لو أراد واحد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نقول هل النبي قصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل؟ هل النبي قصد بذلك التقرب إلى الله بهذا الفعل أو ما قصد؟ والله إذا كان النبي قصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل تقرب به، وإلا فلا. ويخشع الإنسان أنه أيضا يتنطع في هذا الباب. يعني مثلا يا إخواني، مثلا لبس العمامة هل هو من السنة أو من عادة الناس؟ من عادة الناس. النبي لبس العمامة؟ نعم. وأبو جهل لبس العمامة؟ كل العرب يلبسون العمامة، هذه عمامة عربية. هل لو أنا الآن جئت ألبس العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها هل أكون مثابا؟ هذا خلاف بين العلم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه لم يقصد التعبد لله سبحانه وتعالى بذلك فلا تعبد أنت، شيء ما تعبد به النبي ما تعبد أنت، فضلا أن تجعله شعارا لبعض الجماعات. يعني عند بعض الجماعات تجعل العمامة شعارا، ما تخطب على المنبر إلا بالعمامة، زي الجمعية الشرعية هنا في مصر، ما تصعد على المنبر إلا وأنت لابس إيش؟ العمامة، لازم تلبس العمامة. وكجمعة تبليغ أو كذا صارت العمامة سمتا لهم ويعني شعارا لا ينفك عنه. هل هنا التبلغيون يلبسون العمامة لهذه والزؤابة من الخلف؟ يعني أيضا هنا نعم، حتى في الهند نعم. فهذه صارت العمامة، هذه صارت إيش علامة. مثلا يعني قال لك واحد يا أخي أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي لبس العمامة، نقول أبو جهل لبس العمامة، تقتدي بمين؟ أبو جهل لبس العمامة والنبي لبس العمامة صلى الله عليه وسلم، هذه ليست داخلة في حد التعبد. مثلا كمسألة إطالة الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب إليش؟ إلى أذنيه وإلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هل الآن إطالة الشعر حين يطول شعر اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم، هل إطالة الشعر سنة تعبدية ولا سنة عادية؟ تعبدية ولا عادية؟ الناظر إلى سنة النبي يجد أن هذه عادية وليست تعبدية. فهذا كان شأن العرب، بل كان بعضهم يربط شعره اللي هو عقاص الشعر من الخلف وغير ذلك، ولا زال بعض العرب إلى الآن يفعل ذلك، يفعل ذلك هو حر في هذا، لكن لا يتعبد الإنسان بذلك. شيء ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعبد به أنت. لكن اليوم يأتيك الشاب يطيل الشعر، وإذا كان يعني يتعمد أن يولي شعره للناس، يعني كان بيلبس مثلا غطرة ولا كذا، وربما خلعها من أجل إيش؟ من أجل أن يرى الناس ذلك، ثم يصعد المنبر، خصوصا في البيئات التي قد تستنكر إطالة الشعر، زي مثلا إحنا مثلا عندنا في مصر الآن عندهم موضة تسمى موضة الخنافس أو كذا، إذا الإنسان أطال شعره يبقى أنت تخطب عن منبر وشعره طويل والناس يتأملون شعرك، إيه الشيخ الخنافس هذا؟ إيش هذا ملتزم ولا غير ملتزم؟ هذا على السنة ولا على غير السنة؟ وينشغل الناس بشعرك وينسى الناس وكلامك. لماذا هذا؟ لماذا الناس تتكلم عليه وتقول لك كذا وكذا؟ فإذا الشاهد من هذا إخواني وحاصل هذا المبحث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة عادية يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم العادة، فهذا أيضا لا يشرع لنا الاقتداء به، وإنما نفعل هذا الفعل أيضا عادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو المعلم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال
نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نبذ الخاتم نبذ الناس خواتمهم، لأن النبي نبأ أن الذهب هذا حرام على رجال أمتي. نعم.
قال رحمه.
فقد يقول قائل: لكن الصحابة لما صلوا أمس، إحنا قلنا الصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلع النبي نعل، خلع الصحابة نعالهم. طيب هنا الآن الصحابة فعلوا هذا مباشرة، فلو ما كان الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني واردة لما فعل ذلك الصحابة، فكيف الجواب؟
ها؟ هذا في الصلاة.
أيوة في الصلاة، يعني هم ظنوا أن هذا من الصلاة، أن هذا داخل فين؟ في العبادة، أن هذا داخل في العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
نعم. وهذا شأن أهل الأهواء والخصومات، يتعمقون ويقولون أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالمحرفة الذين يقولون لا نثبت الوجه ولا اليدين ولا كذا لأن مقتضى ذلك التجسيم والله ليس جسما جسما. طب اثبت اثبت ما أثبت الله لنفسه، ما لك ولهذا، ما الذي جعلك تدخل في هذا المضمار؟ فهذا من التعمق والتنطع أنك تقول ما ثبت بالعقل أقول به وما لم يثبت بالعقل لا نقول به. حتى الصفات عند الأشاعرة الذين يثبتون السبع صفات فإنهم يثبتون بدليل العقل لأن العقل يدل عليه. نعم. والغلو في الدين والبدع، والغلو في الدين يعني عندنا ما يكره من التعمق والتنزع في العلم، هذا واحد نتكلف في العلم ونتنطع شيئا لم يرد به الآثار، والغلو في الدين، الغلو في الدين، الغلو في العبادات، الغلو في الاعتقادات، الغلو في من زكاه الله عز وجل وهم الأنبياء، قوم غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها، وقوم غلوا في عيسى نفسه حتى جعلوه ابن زنا، وهكذا. ولهذا قال النبي لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك البدع، وكذلك البدع ما يكره من البدع وهي الأمور المستحدثة في دين الله عز وجل على وجه النظاه الشرعي. هذا التبويب مهم جدا، ما يكره من التنازع والتعمق في مسائل العلم، وكذلك الغلو في الدين، وكذلك الإيش البدع المستحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم وفي لفظ كالمنكي لهم أو كالمنكي لهم.
نعم كالمنكي لهم. نعم يعني هؤلاء نهاهم النبي عن الوصال، نهى الصحابة عن الوصال وقال قال يا رسول الله إنك تواصل، نفعل مثل ما تفعل إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة نتيجة عبادته وتقربه إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أكمل ذلك، فنتيجة ذلك يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنس بالعبادة ومن السرور بالعبادة ومن اللذة بالعبادة ما يغني عن الطعام والشراب. وإذا ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه يعني حسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أكل أو شرب وهو صائم أو لو كان الطعام حسيا والشراب حسيا لما كان صائما، ولكن النبي يعطى من المدد والعون ما يغني عن الطعام والشراب، فقال إن لست كهيئتكم، فلما أصروا على ذلك وإصرار طبعا الصحابة أو مواصلة الصحابة مع النبي رغم نهيه لأنهم تأولوا أن هذا النهي لمصلحتهم والخوف عليهم، ليس أن النهي عائد إلى الأمر إيش بذاته، يعني أن الوصال حرام وإلا الصحابة يقولون سمعنا وأطعنا، لكن فهموا أن النبي إنما نهاهم عن ذلك رحمة بهم ورفقا به، هم قالوا إحنا نريد أن نواصل، فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين، فكانت النتيجة ماذا؟ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم، يعني يقول لو تأخر يوما كنت أيضا سأزدكم إيش يوما كالمنكي لهم. نعم.
قال
يعني لما لم ينتهوا عن الوصال واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم بهذا الوصال، ولهذا اختلف العلم في الوصال، منهم من قال حرام لأن النبي نهى، ومنهم من قال مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حراما لما فعله به، وإنما هو مكروه فعله صلى الله عليه وسلم كالمنكر له، فدل ذلك على كراهته لأن النبي يكره ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص عن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة.
سبحان الله، هذا رد على من يا إخوان؟ على الشيعة الذين يقولون أن هذا القرآن محرف، وأن القرآن الحقيقي عند أئمة البيت، وكان عند علي، وعلي أعطى لفلان وفلان لفلان وهكذا، وهو الآن عند إمامه المخفي، إمامه المخفي الذي لم يولد أصلا ولم يعرف. ويقولون بأن علي عنده أسرار، وعندهم من الشريعة أن الإسلام هذا حقيقة وشريعة، ظاهر وباطن، وأنه عنده من العلوم ما ليس عند أحد. نقول طيب، هذا جواب علي عليكم. علي رضي الله عنه هل قال خصنا النبي شيء، ولا قال ما خصنا النبي شيء؟ قال ما خصنا النبي شيء صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدا يسعى بها أدنار، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
طيب، هذه الأشياء اللي هي الصحيفة، هذا اللي خاصة بالبيت ولا عامة يا إخوان؟ إذن النبي ما خص إلا بيته بشيء، النبي لم يخص إلا بيته بشيء. نعم.
وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وإذا فيها،
وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم. إذا هذه الصحيفة ليس فيها شيء خاص، إنما هو تركه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلهم. نعم. الإيش؟
أسنان الإبل.
فإذا فيها أسنان الإبل في الزكاة ومحتمل في الديات وكل هذا. نعم. لأن ورد الصفات الأخرى إذا فيها العقل، العقل يعني الدية، فلعل مرد أسنان الإبل يعني ما يكون في الديات. نعم.
قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال
حدثنا عمر
بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
سبحان الله، قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، يعني النبي أصنعه، وبعض الناس يقول إيش؟ لا أنا ما لن أصنعه، النبي غفر له متقدم اليوم وتأخر، أنا سأفعل كذا وكذا. كيف هل تظن أنك أفضل من النبي، أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنهى النبي عن ذلك، ما بال أقوام يعني لا يصنعون شيئا أصنعه، ماذا يظنون به؟ فدل هذا على إنسان لا يسع إلا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله عظيم الآيات. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أن أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف.
ليش يا إخوان؟ يعني لأن عائشة يعني خشيت أن النبي يموت ويكون أبو بكر قد حل محله، فتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فأراد ألا يقوم أبو بكر هذا المقام. وإلا أصلا كون النبي يوكل أبو بكر أو يوكل أبو بكر هذا شرف عظيم، لكنها خشيت أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم.
قال حدثنا
العائشة اللي قالت له: قولي له قدم أبا بكر، قدم عمر. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي
سبحان من أعطى عائشة ذكاء وفطنة على حدث السنة، يعني النبي مات وعائشة 18 سنة، سبحان الله، تزوجها بنت 9 سنوات هي في بيت النبوة، لكن سبحان الله فرضت نفسها فرضا عجيبا. وكان النبي لا يعرف بعائشة أحدا، صحيح أن لم يظلم، لكن ما كان يعرف بعائشة أحدا. ولهذا لما مرض صلى الله عليه وسلم أذن أو استأذن زوجاتي أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. نعم. وكان حتى الصحابة، كان الصحابة إخواني يتحرون يوم عائشة للإهداء، الذي يريد أن يهدي شيء يهدي شيء للنبي يوم ينتظر يوم عائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاد. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدم فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إني أمسكتها فتارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة من المتلاعنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظروها فإن جاءت به أحمرا قصيرا مثل وحرة،
انظروها
فإن جاءت به أحمرا قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
لكن طبعا بما يحكم بالقرائن هنا، هذه مسألة لابد فيها من النص القرآني في 4 شهود، ما يحكم بالقرائن. فدل هذا على أن فرقة العن يا أخواني، العن فرقة، وفرقة العن هي مؤقتة ولا مؤبدة؟ الصحيح أنها مؤبدة. لو أن الإنسان فرق بينه وبين امرأته باللعان فإنه لا يتزوجها أبدا بعد ذلك. طيب الولد ينسب إليه ولا ما ينسب إليه؟ قالوا الأصل الولد ينسب للفراش، إلا إذا نفاه الرجل، إن نفاه الرجل مع اللعان انتفى ويصبح الولد ابن أمه، لأن أمه هي على يقين أنها ولدته، فيصبح ابن أمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا النبي.
فهذا كله حصل به سبحان الله. عويم العجلاني لما جاء إلى عاصم ابن عدي قال: رأيت رجلا وجد معطيه رجلا فيقتله تقتلونه به؟ قال: سل لي يا عاصم رسول الله. فسأله فكره النبي المسائل وعادها، وكان هذه المسألة تقول قد حصلت، ثم حصلت وابتلي بها وحصلت بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس الناصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يغفى فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنونه؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استب. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه
يا أطمئن أو اهدأوا
اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبتها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال
نفقة سنتهم
من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ وأقبل علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت مدفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة. ما يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يورث. وجميع الأنبياء من خصائصهم أنهم ما تركوه فهو صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا يورث ما تركناه صدقة. ولكن خفيت السنة على هؤلاء الصحب. فلما جاءت فاطمة إلى بكر رضي الله عنه أيضا علمها ذلك وقال بأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لنا ورث ما تركناه فهو صدقة وكذا. ولما جاء عمر والعباس وكذا وقد اختلف يعني في أرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر أن هذه الأرض لا تورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تعملان فيها بما عمل أبو بكر وبما عمل عمر رضي الله عنهما، فالنبي ما يورث. طيب ليه الحكمة أخواني أن الأنبياء لا يورث عنهم رغم أن هذا المال مباح؟ هم ما سألوا الناس مالا، فلماذا لا يورث عنهم هذا المال؟ قالوا هذا ليعلم الناس أن الأنبياء ما جاءوا لطلب المال أو ما كانت دعوتهم من أجل المال، فهم ما سألوا وحتى ما تركوه فإنه للمسلمين صدقة، لينقطع الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأنبياء إنما كانوا يدعون لمال ويريدون مالا أبدا. نعم، هذه من خصائص الأنبياء، لا يقصد أحد بذلك يقول أنا بتصدق بكل مالي ولا يرثني أولادي لأن الأنبياء كذا، نقول هذا من خصائص الأنبياء وما يجوز أن تتشبه بالأنبياء في خصائصهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدث.
طيب الشاهد حديث إيه؟ ما الشاهد؟ ما يكره من التنازع في العلم، ما يكره من إيش؟ من التنازع والتعمق في هذا، فهذا باب أيضا آخر من الأبواب العظيمة، وهي أن الإنسان ينهى كذلك في باب السنة عن التعمق والتنازع في العلم، بل يكون علمه بالأثر، مثل ما مر معنا في اعتقاد أحمد أمس، كل فقرة يقول إيش، ولا تجادل ولا تناظر ولا تفعل ولا إياك والقياس إلى غير ذلك، أنت اجعل دينك على وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز ذلك ولا تتعمق ولا تتكلف ما لم يكلفك الله عز وجل به. زي اليوم يفرضون عليك يا أخواني فقه الواقع، يفرضون عليك العلم بالسياسة، وأنا أذكر سبحان الله بعض الأحزاب أوجب على أتباع هذا، بل وقاموا بعمل دورات من أجل التثقيف السياسي، وجعلوا بل بعضهم يجعل العالم هو من علم بهذه الأمور، العالم هو من علم بهذه الأمور، وإذا ما علم بهذه الأمور فلا ينبغي له أن يفتي في واقع المسلمين اليوم، وإن إليه وإن إليه راجعون. ولهذا عزل الناس عن العلماء الراسخين إلى الشباب المتحمسين، فحصل بسبب ذلك الضرر البالغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى.
ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان شديدا في هذا الباب، كان شديدا في هذا الباب، وينهى عن الدخول في هذا فريق السياسة وغير ذلك. ولهذا في بعض المواضع الشيخ كان قال إذا كان يعني في مصلحة وإذا لم يكن إلا مش عارف إيه فممكن الدخول بشروط وكذا. فثم عرض الكلام نفسه على الشيخ بعد ذلك، عرض الكلام على الشيخ وقال واحد يا شيخ أنت قلت، لما الشيخ يشدد فقال أنت قلت الشيخ إنه يعني الدخول بشروط أو كذا، قال وما الشروط وما الشروط؟ قال يا شيخ يعني شرطة ألا تأثر، قال ومن ذا الذي يتأثر؟ أنت لا تتأثر؟ قال لا. قال هذه شروط نظرية، يعني الشيخ نفسه يرد على نفسه يقول هذه شروط نظرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أي الحديث لعن الله من إيه من آوى محدثا، ولكن لما كان الحديث على غير شرطه والحديث صحيح فبوب به ولم يضع البخاري رحمه الله تعالى، لعن الله من آوى محدثا. ومحدثا العلماء ضبطوها بالفتح وضبطوها بالكسر، محدثا ومحدثا. محدثا هذا عائد إلى الفعل أو القول نفسه هو الحدث، ومحدثا هذا عائد إلى الفاعل، فدل هذا على أن النهي يتناول إيش يا إخواني؟ يتناول الأمرين، احذر أن تتبنى محدثة أو محدثا، احذر، لعن الله من أوى محدثا. وبعض الناس يظن المحدث هو الفر بالدم، واحد عنده جريمة، واحد عليه حد فهم يؤويه، واحد عليه حق فيؤويه فيمنعه من أن يستوفي الناس على حق منهم فيظن الأمر هكذا. لا، الإحداث أعم من ذلك وأخطر ذلك الإحداث في الدين. ولهذا احذر أن تؤوي أهل البدع والأهواء، وأن تتبنى أهل البدع والأهواء، وأن تنصر كلمتين، وأن تدعوهم إلى بيتك، وأن يعني تتولى الدفاع عنهم، وأن تتولى توزيع كتبهم. هذا كله من الإيواء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فتوي المحدث، كتاب المحدث هذا إيواء له، فكرة المحدث هذا إيواء له. فاحذر أن تؤوي محدثة أي بالعدم واتبناها، أو تؤوي محدثا وتمد بمالك وتتبناه وتفتح له بيتك وتجمع له الطلاب أو تسمح له بتدريس مسجدك، كل هذا من إيواء المحدثة والمحدث. لعن الله من أوى محدثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
الله أكبر. من أحدث فيها حدثا أي في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل هذا على أن الإحداث هذا منهي عنه، وإيواء المحدث هذا من الأمور التي يستحق الإنسان البلاء. طب إذا كان إيواء المحدث يلعن صاحبه إذا فعل ذلك، فكيف بالمحدث نفسه؟ نسأل الله العافية، كيف بالمحدث نفسه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال تعالى: ولا تقف، أي لا تقل ما ليس،
ولا تقف، نعم،
ولا تقف ما لا تقل ما ليس لك به علم.
نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. الرأي يا أخواني حينما يقال ذم الرأي أي ما واجه النص، فلا تتبنى النص حدثنا وأخبرنا، وإنما تتبنى الرأي الآراء وتحدث أشياء من عندك وتخترع أشياء وتضع قيسة فاسدة وتترك الأثر، فيقال الرأي في مقابل إيش؟ الأثر. يقابل الرأي في مقابل الأثر. فاحذر أن يكون دينك مبنيا على ذلك، على الآراء وعلى الإحداثات وعلى الاستحسانات، وإنما ديننا دين نص. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلنلتزمه، ما تحدث بقى في دين الله عز وجل شيء. ولهذا الذين اخترعوا أشياء كثيرة جدا في قواعد مثلا التعامل مع الأهواء، في قواعد التعامل مع يعني السياسة المعاصرة، في مثلا بعض العبادات وكذا، فبدأ بعض الناس مثلا يتكلف أشياء يقول لك مثلا نصوم يوما جماعيا، نصوم يوم الاثنين، افطار جماعي، قيام ليلة في الشهر معينة. من قال لك ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ احذر هذا. أو مثلا يأتي بعض الناس في رمضان فيقولون مثلا في رمضان نجعل جلسة أو جلسة لأذكار الصباح والمساء جماعية بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، كل هذا من الأمور المستحسنة التي في مواجهة النص. فاحذر الآراء وأهل البدع والأهواء جميعا على هذا الباب، كلهم أحدثوا الآراء في مقابل النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره قال عن أبي الأسود عن عروة قال
وغيره عبد الرحمن بن شريح
وغيره.
طب واحد يقول: طب هذا أليس معطوفة؟ حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره، نقول بقى وغيره ولا غيره عطف على شريح، عطف على عبد الرحمن، هذا عطف على عبد الرحمن، حدثني عبد الرحمن وغيره، يبقى المعطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع يكون ايش؟ يكون ايش؟ مرفوع.
قال حدثني عبد الرحمن عبد الرحمن بن شريح وغيره قال عن أبي الأسود عن أبي الأسود عن عروة قال حد علينا عبد الله بن عمرو فسمعت
محمد أبو يوسف ارتبك لما جينا للنحو ارتبك
حد علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه وفي لفظ أعطاكموه الاثنين انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
الله أكبر. يعني الله ما ينزع العلم من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فكلما مات عالم يا إخواني مات معه الكثير يعني الكثير من وقل كثير من العلم في البلاد التي يعيش فيها. عالم مثلا في كذا، عالم في الشام، عالم في مصر، عالم في الأردن، عالم في السعودية. إذا مات العالم فإن أهل الأرض يجهلون كثيرا من العلم. فبين النبي أن العلم لا يقبض بانتزاع من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأنه لا بد للناس ممن إيه؟ من يفتيهم ومن يعلمهم. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. الجاهل طبعا ما عنده إيه؟ توقف، الجاهل على طول. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال حدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عامر حج بعده فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته.
شوف العناية بالعلم يا أخوان. يعني هو حدثها لما جاء من عبد الله بن عامر وحج بعد ذلك تذكر عائشة هذا فقالت اذهب يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. عناية يا أخواني بالعلم، عناية بالحديث، لأن عائشة سوف تحدث به بناء على كلام من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وسوف تبلغه الأمة، فلا بد أن تكون مستوثقة من ذلك. ده عناية وهذا حديث واحد. نعم.
فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
الله أكبر. يعني حدثها بنفس الحديث ولم يغير فيه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟
يعني وقعت صفين.
قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول وحول السند قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتبعوا رأيكم على دينكم.
الله أكبر.
لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا عن عواتقنا إلا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفوان
صفين شهدت صفين وبئست صفين يعني لما ترتب عليها من قتل بعض الصحابة. والشاهد في هذا أخواني الحديث هذه الفائدة الذهبية العظيمة جدا وهي قول سهل بن حنيف هنا يا أيها الناس يا سلام اتهموا رأيكم على دينكم. اتهموا الرأي. قد يظن الواحد لا يا شيخ الحديث هذا نحن أمامنا هذه فرصة سوف نأخذ وسوف نفعل وسوف نقول وسوف كذا وكذا. لو اتبعنا النص قد تضيع الأمة. ألا لو تركنا العمل لو تركنا السياسة لو تركنا المشاركة لو تركنا كذا وكذا سوف لا يكون لنا وجود. وبعدين هؤلاء لو تولوا الحكم بعد ذلك سيجبحوننا وسيدخلنا في السجون. لا بد من تعزيز الناس وجمع الناس وعمل الناس وكذا 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 إلى آخره. شوف هذه الآراء قد تستحسن في وقت الفتن، خصوصا إخواني أن النفوس تضعف في وقت الفتن عن الالتزام بالأثر. هو قاعدة النفوس وقت الفتن تضعف عن الأخذ بالأثر إلا إذا كان الإنسان مبنيا بناء عظيما، لأن الفتن خطافة وجلابة وبراقة، إذا جاءك النص وقت الفتنة صعب أن تأخذه. وانظر إلى وقعة الحديبية يتبين لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: رأيتنا نطوف بالبيت وكذا وكذا، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، والصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل طامع في أن يطوف بالبيت، ها هم سيعودون إلى بيت الله الحرام ويطوفون حول الكعبة التي حرموا منها وأبعدوا عنها وكذا وكذا، ثم في الطريق تقف الناقة، ثم يحصل التفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نفوس، ثم يحصل الاتفاق على ماذا؟ على أن يرجع المسلمون عامهم هذا. يحصل اتفاق على ماذا؟ على أن من جاء أنا مشركا قبلناه، ومن جاءك مؤمنا رددته إلينا. هذه شروط كيف تقبل؟ فحمل عمر رضي الله عنه نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا عن حقهم عن الباطل؟ شوفوا يا أخواني، شوفوا، انتبهوا، هذا عمر ليس أي أحد. أليس ألسنا عن حقهم عن الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ كل ذلك يقول النبي: بلى بلى. طيب على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ألم تعدنا أننا سندخل بيت الله الحرام؟ قال: وهل وعدتك هذا العام أنك داخل هذا العام؟ فإنك داخله ومطوف به، رؤيا حق وستحصل، لكن هل وعدتك أن هذا رؤيا سوف تكون هذا العام؟ وعدتك بهذا سوف تكون هذا العام؟ فإذا بعمر يقول ذلك، ثم سبحان الله يبتلى المسلمون، بينما النبي وقع مع سهيل ما وقع، فيأتي أبو جندل، ليس غير أبي جندل، ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو، وهو يصف في قيوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. بعدما فاوض في سهيل بن عمرو، قال سهيل بن عمرو: لا، هذا أول ما فاوضتك عليه، وإلا فالذي بيننا وبينك خلاص انتهى. كلم النبي سهيل بن عمرو ما قبل، فقال: خلاص ارجع يا أبا جندل. قال: ترجعني يا رسول الله؟ ترجعني إليه يا رسول الله؟ يفتنونني في ديني؟ طبعا دي لو فتوى عالم ولا أحد يكفر على طول، دي لو فتوى عالم عهد بينك وبين إسرائيل. شوف الحين الناس كفروا الحاكم، يقول لك إيه ده، هذا وقع عقدا مع إسرائيل على الغاز، أه؟ وربما له ملابسات وربما كيت وكيت إلى آخره، يعني هذا عقد غاز. فكيف لو كان العقد فيه إيش؟ أن يرجع المؤمنون إلى الكفار مرة ثانية، وقد تقع الفتنة على الواحد، ولن يستثني الشارع إلا النساء، أما المرأة تقبل، أما هذا الرجل يرجع. سبحان الله، فحزن المسلمون حزنا شديدا، حزنا شديدا. ورجع أبو جندل وفر منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يلا قوموا فانحروا هديكم وحلقوا رؤوسكم. فما فعل واحد من شدة الحزن، ورجاء أن ينزل الوحي، لأن الوحي ينزل يغير هذا الأمر. يعني أخواني الأمر صعب جدا في هذه الأجواء، هذه الأجواء. ولما حلق النبي رأسه ونحره، تبعه الصحابة عند العودة بكل هذا الهم والحزن، ينزل الله عز وجل القرآن: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ هذا فتح يا أخواني. سبحان الله، شوف صبر أحمد رحمه الله تعالى، ألم يكن فتحا؟ أما يصبر على المأمون ويصبر على المعتصم ويصبر على الواثق حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه، لكن من الذي يتمسك بهذا؟ من الذي يتمسك بهذا؟ ولهذا شفتم، يعني لعلكم رأيتم آلاف العالم الإسلامي في ما يسمونه زورا وكلمة، يقول لك الربيع العربي وكذا، أي واحد ينطق بالسنة يتهم مباشرة، يتهم، يقول لك هذه فرصة يا أخي، فرصة، دعونا نقترس هذه الفرصة وما نتركها لمن؟ يعلمنا بقى سهل بن حنيف ماذا يقول؟ اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا الرأي، ولو بدا لك الامر ايش براقا اتهم الرأي، قف مع النص، لان الله لن يضيع عبده ما استقام على كتابي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد رأيتني، شوف ماذا يقول سه، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع. يا رسول الله تردني، تردني يا رسول الله إليهم؟ حتى قال عمر يا أخواني لما رده النبي، عمر أخذ بسيفه وصار يعطيه أبا جندل، يقول خذ يا أبا جندل، خذ اقتله. مين؟ من؟ أبوه. خذه فاقتله فإنما دم أحدين دم كلب. أخوانا سبحان الله، صعب على الصحابة هذا. يقول سهل، ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، لو أستطيع أن أرده لرددته. فاتهم الرأي، ثم كيف كان فتحا مبينا، وكيف وضعت الحرب وزارها، وكيف تمكنت الدعوة في الجزيرة، وكيف صار رد أبي جندل فتحا مبينا وتهديدا لقريش، وكان هذا الفتح الأصغر وفتح الحديبية مقدمة للفتح الأكبر. يبقى إذا تكلمت بالنص واحد قال لك لكن لابد كيت وكيت وهؤلاء لو نفعل ولو نسوي، شوف قل له وقف وقف، عندنا النص، دعنا من رأيك، الآراء ما تأتي إلا بالشر. نعم. فصدق البخاري حين بوب على ذلك فقال باب ما يذكر من دم الرأي وتكلفه القياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله.
يعني ولا بقياس فاسد، يعني ولا بقياس فاسد اللي هو في مواجهة النص. كل هذه أبواب في الاعتصام بالكتاب والسنة، وهي أبواب ثمينة وجميلة وجليلة جدا. هنا البخاري بوب فيقول: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري. فإذا كان النبي يقول لا أدري، فمن باب أولى من دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن صح لواحد أن يفتي بعيدا عن النص بعقله يا أخواني، لكان مين؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتى بذلك. كان النبي إذا سئل وليس عنده وحي بذلك يسكت صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت.
ولهذا في الآية قال إيش؟ بما أراك الله، بما أراك الله، بتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما رأيت. فإذا كان النبي لا يحكم في الناس إلا بما أراه الله سبحانه وتعالى، فكيف الناس اليوم يمشون في دين الله بآرائهم وأقوالهم؟ نعم. وقال ابن مسعود: سئل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت.
حتى نزلت الآية، سبحان الله، النبي ما أجاب من عندي حتى نزلت الآية. والمرأة لما قالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضمنتم إليه جاعوا. أفتى النبي ولا انتظر حتى نزل الوحي؟ انتظر حتى نزل الوحي. وحديث يعلى بن أمية أيضا عند البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب في الإحرام سكت حتى نزل الوحي. سبحان الله العظيم. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي أسلم الناس عقلا، لو جاز لأحد أن يتكلم برأيه لتكلم النبي، ولكن النبي لم يتكلم إلا بوحي من الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لم يتكلم إلا بوحي، فكيف إذا بمن دون ذلك؟ بمن دون ذلك؟ من ذا الذي بلغ رتبة يتكلم فيها في دين الله بخلاف النص؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، وربما قال.
طبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة التبرك بمائه أو بأثر وضوءه صلى الله عليه وسلم، هذا خاص برسول الله. يعني لا يأتي واحد مثلا مرض ولده فيتوضأ ثم يصب إيش؟ ثم يصب وضوءه على ولده أو على زوجه، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثار النبي هذا خاص به، الآثار الحسية من عرق ووضوء وغير ذلك، كما جاء في الصحيحين لما كان النبي يتوضأ كان الصحابة يتقاتلون على وضوئه، فمن نائل وناضح، هذا خاص بالنبي حتى لا يفعل واحد هذا، يروح واحد الحين ابنه مريض أو شيء يتوضأ ثم يصب على رأسه. التبرك بالعرق بالثياب بالنخامة هذا كله إنما يتبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي ما يصح أن تتبرك بأثار أحد أبدا، واحد يقول لك بركاتك يا شيخ بركاتك ويأخذ من هذا أبدا، أو تعال اجلس هنا حتى تحصل البركة في هذا المكان، أو تعال أدخل غرفة النوم ليحصل عندنا كوابيس وكذا، تعالى حتى نحصل كوابيس، هذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو. نعم، لكن لو واحد قد ضرتنا البركة زي ما يحصل الآن، الله حصلت لنا البركة، نقول ماذا تقصد بالبركة، بركة الفعل ولا بركة الذات؟ إذا قصدت بركة الفعل يعني حصلت لنا البركة بقدومك والله انتفعنا واستأنسنا وكذا ماشي، البركة تحصل بقدوم العلماء بمجالسة الصالحين، لكن ليس يعنى بالبركة بركة الإيش؟ الذات، يعني أنك يا شيخ جئتنا في البيت حصلت البركة كثرت الأرزاق الآن بسبب وجودك بذاتك أنت بذاتك، لا، إنما بالحضور بالعلم بالمناصحة بغير ذلك هذا تحصل به البركة. يبقى عندنا البركة على قسمين، بركة تتعلق بالذات وبركة تتعلق بالفعل، انتبهوا يا اخوان هذه مسألة مهمة، بركة تتعلق بالذات وبركة تتعلق بالإيش؟ بالفعل. أما البركة بالذات كأشخاص هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الأمة هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة بالفعل متعلق بالفعل، وهذه بارك الله فيكم هذه إيش؟ إنما تكون للعلماء والصالحين، هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها، تقول حصلت البركة أو كذا وتقصد بركة الفعل هذه لا بأس بها. نعم
قال نعم
نلاحظ نعم قد تصل الشرك الأكبر إذا ظن أن ذاته تؤثر بنفسها، إن العرق هذا يؤثر بنفسه، أما إذا قال بين عرق الشيخ أو بين يد الشيخ أو كذا وسيلة من الوسائل فهذا الشرك الأصغر لو في الوسيلة، أما إذا قصد أن هذا هو الذي تحصل به يحصل به الشفاء فهذا الشرك ليش الأكبر. نعم كلمة ضربنا النبي هذه أيضا من التجاوز، لأن النبي ما ضارك ضربنا النبي، لكن هم ماذا يقصدون؟ يعني يقصدون أنه إيش زارنا عزيز جدا، كما لو كان النبي ولد زارنا، وهذا كله غلط، لا أحد يبلغ رتبة إيش النبي، لا أحد يبلغ رتبة، ما في حاجة ما زارنا النبي، النبي ما زارك ولا زارك مثل النبي ولا زارك من هو مثل إيه النبي، هذا ينهى عنها ينهى عنها. أما حصلنا البركة أو كذا فكما قلنا هذا على التفصيل، وطبعا دي عبارات يعني هذه العبارات قد يعني توجد في البيئات التي ليس فيها تحقيق هذه المسائل، بل للأسف الشديد قد كان يعني الناس يتقاتلون على هذا إلى عهد قريب حتى ظهرت السنة عندنا في مصر، كان الناس يتقاتلون على هذا، رجل يتبيه قال فلان الشيخ فلان هتوزو والبيت ويدخل البيت ويدخل غرفة النوم أو كذا، أو امرأة مثلا عندها شيء يقولون اذهبوا إلى الشيخ الفلاني مثلا يبرك عليها، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. نعم طيب مسألة التحنيك يا أخوان بالطبر للصغير الآن، مسألة التحنيك بالتمر هذا للصغير، البعض مثلا الآن زي ما أنا بقول ذلك للصغير تجيبه للشيخ ويحنكه الشيخ، طيب إيش القول في هذه المسألة؟ ما القول في هذه المسألة؟ نعم
في قول لا خاص بالنبي
عليه الصلاة والسلام اللي هو إيش؟
التحنيك
يعني التحنيك ما هو؟
أخذ
تمرة ويمضغها
ثم يضعها
تمام تمرة ويمضغها ويضعها ما هو الخاص بالنبي؟ التمرة ولا الريق؟ الريق. إنما التحنيك سنة قائمة، فالتحنيك سنة قائمة، لكن التبرك بريق الشخص هل يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم ولو قصر على النبي؟ قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت بارك الله فيك هات التمرة وغمضها ثم حنك بها الصبي. الريق ليس له أثر، إنما الأثر فين؟ الأثر في التحنيك نفسه في هذه المادة الحالية التي تحنك بها الولد، فينتفع بها. أما ريقك ما ينتفع به، ريقك أنت لا تنتفع به. ولهذا لو جاب الواحد ماء مثلا، بعض ماء قليل ولين التمرة بها ثم حنكه بدون من يضع في فمه، خلاص. ولهذا بعض الناس يمنع ان هو يجعل هذا في فمه بفمه، انما يجعل هذا بيده وكذا حدث لين ثم يحنك، او يختار تمرة حالية ويفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ربما قال سفيان: فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
نعم، هذا هو الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم سأله جابر: ماذا أصنع في ميراثي؟ طبعا جابر كان له إخوة وكذا وأخوات، فماذا أصنع في ميراثي؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الميراث. فدل هذا على إيش يا إخوان؟ على أن الإنسان في العلم يتوقف إذا سئل عن الشيء ما أجاب فيه حتى يكون له فيه نص. هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. يبقى احنا أخذنا كم بابا اليوم؟ باب ما يقرأ من كثرة السؤال ومن تكلف في بلاعنه، تنطع في الأسئلة واختيار الأسئلة التي لا يترتب عليها علم وعمل. والباب الثاني باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي قصد بها التقرب إلى الله عز وجل، وبينا أحكام الإيش يا أخوان؟ الاقتداء بفعل النبي، واحد يفصلها كده، واحد يفصل بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل فعل النبي يقتدى به أم الأمر فيه تفصيل؟ ها؟
فعل تعبدي.
فعل تعبدي هذا نقتدي به، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. النبي قال: صلوا كما رأيتم نصلي. قال النبي: لتأخذوا عني مناسككم. ها؟
وفعل جبلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم،
وفعل نعم طبيعي فعله بموجب كوني بشرا جبلي، فهذا نعم لا يقتدى بالنبي فيه على الصحيح. نعم. طيب الباب الخامس: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، وهذا مهم جدا. ثم الباب السادس: باب إثما أو محدثا. وقلنا بأن محدثا ورد له ضبطان، فما معناهما؟ تفضل.
محدث
بالكسر.
محدث بالكسر اللي هو
ده اسم فاعل. أحدث فهو محدث.
المحدث
الحدث نفسه، مقصود بالحدث نفسه. فالمسلم منهي عن الأمرين، منهي عن إيش؟ عن أن يحدث في دين الله،
أو أن يأوي محدثا.
نعم، أن يأوي محدثا أو أن يأوي محدثة اللي هو المحدثة، فلا يبغي أن يتبنى. طب هل يلحق بذلك كتب أهل البدع؟
نعم.
نعم. طب ولا يلحق بذلك تبنيه في المساجد؟ نعم. كل هذا إيه؟ كل هذا يمنع منه. ثم الباب الذي بعد ذلك من يذكر من ذم الرأي وتكلف في القياس. والباب الأخير الذي قرأناه باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول إيش؟ لا أدري. فإذا سئل الإنسان عن مسألة قال لا أدري. هذه أبواب يا إخواني من أعظم ما يكون. ولهذا أنا أرجو إن الإخوة إيش؟ كل باب من الأبواب يكتب الأول كتاب الاعتصام، ثم يضع عنوان الباب ويضع فيه حديثا واحدا، فالتبويب مهم جدا، احفظ التبويب وحديثا واحدا مع التبويب. دي كم؟ ثمانية أبواب. لعلنا غدا إن شاء الله من يذكر لنا الثمانية أبواب بثمانية أحاديث فله جائزة كم؟ كبرى إن شاء الله. خلاص نتكلم شيخ حسن وله جائزة، ليحفظ الثمانية أبواب بأدلتها. والأدلة نختصرها، نجعل على كل باب إيش؟ حديثا واحدا. نعم. طيب نكتب هذا القدر ونصلي المغرب إن شاء الله. ثم نعود بعد صلاة المغرب، يعني بعد حوالي ثلث ساعة إن شاء الله.